فهذه الأبيات تشتمل على جملة من الأمور التي اصطلح عليها المحدثون في تعبيرهم فيما يؤدونه فيما تحملوه من شيوخهم. وذلك أولا أن المحدثين استحسنوا إذا كان التلميذ سمع من الشيخ وحده أن يقول حدثني، وإذا سمع ومعه غيره يقول حدثنا، وإذا قرأ التلميذ على الشيخ يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا، يقول أخبرنا. هذه من الأمور التي اصطلح عليها المحدثون، وهي أنهم استحسنوا لمفرد أي لمن سمع وحده أن يقول حدثني، التعبير بالتحديث عند السماع، مثل كلمة سمعت يؤتى بحدثني عندما يسمع التلميذ من شيخه، وإذا كان التلميذ قرأ على الشيخ وقرأ على الشيخ فيقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع فإنه يقول أخبرنا، بمعنى أنه إذا كان وحده يأتي بضمير الإفراد، وإذا كان معه غيره سواء كان في السماع أو هو يسمع وغيره يقرأ فإنه يقول أخبرني في حال قراءته هو، ويقول أخبرنا في حال قراءته غيره على الشيخ. هذه طريقة استحسنها العلماء ولم يروها لازمة، بل جوزوا لمن سمع بمفرده أن يقول حدثنا، ولمن قرأ بنفسه أن يقول أخبرنا، يعني بالجمع، لأن هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، أن الشخص يعبر عن نفسه بضميرنا الذي هو يدل على التعظيم، فهو أسلوب من أساليب اللغة العربية، وجائز في لسان العرب أن الواحد يقول عن نفسه نا ويأتي بضميرنا بدل ما يأتي بضمير الإفراد، ذلك سائغ ومستعمل في اللغة العربية، إلا أنهم استحسنوا أن يفصلوا ويفرقوا بين من سمع وحده ومن سمع ومعه غيره، لأن عبر في حال إفراده بحدثني، وفي حال وجود غيره معه يقول حدثنا. وكذلك إذا سمع من لفظ إذا قرأ على الشيخ لنفسه يقول أخبرني، وإذا قرأ على الشيخ وهو يسمع يقول أخبرنا، وذلك أن أخبرنا يستعمل غالبا وكثيرا فيما إذا كان التلميذ قرأ على الشيخ أو قرأ عليه وهو يسمع فإنه يقول أخبرني، أو يقول قرأت على فلان، أو يقول قرأ عليه وأنا أسمع، يقول قرأت على فلان أو قرأ عليه وأنا أسمع، أو حدثنا قراءة أو أخبرنا قراءة كما سبق أن عرفنا ذلك. ولكنه يجوز أيضا الإطلاق بأن يقول أخبرنا فيما إذا قرأ على الشيخ، فيما إذا قرأ على الشيخ أو قرأ عليه ويسمع أن يقول أخبرنا، أي أن هذا أمر مستحسن ومستحب وليس لذلك. ولهذا عبر الناظم بقوله استحسنون، يعني هذا من الاستحسان وليس من الأمور المتعينة والأمور اللازمة، بل لمن سمع وحده أن يقول حدثني، ولمن قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ويسمع أن يقول بل من قرأ وحده من سمع وحده يقول حدثنا، ومن قرأ على الشيخ ويسمع يقول، ومن قرأ على الشيخ فيقول أخبرنا، لأن هذا أسلوب من أساليب العربية وهو سائغ. لكن إذا حصل شك في سماع من الشيخ هل سمع من الشيخ وحده أو معه غيره، هل كان وحده إذا شك في سماعه من الشيخ أو أنه قرأ على الشيخ، هل يعني شكه في كونه سمع أو كونه قرأ على الشيخ، شك في السماع أو عدم السماع، أو شك في العدد هل هو وحده أو معه غيره، أو فيما يقول الشيخ هل قال أخبرنا أو قال أخبرنا أو قال حدثنا، ماذا يقول؟ فهل يقول أخبرني أو يقول أخبرنا؟ قال الناظم وحد في الأدب، يعني أنه يأتي بضمير الإفراد في أن يقول أخبرني أو يقول حدثني، يعني في الأدب الذي هو الأفوض والأقوم والأولى. وقيل إنه إن كلمة حدثني وأخبرني أنها أكمل، فإذا وأن كلمة حدثنا أخبرنا أنها دونها، فينبغي أن يستعمل ما هو أدنى وما هو أقل في الاستعمال، فيأتي بحدثنا وأخبرنا لأنها أقل منها وأدنى منها، ويكون بذلك أحوط لأنه استعمل ما هو أدنى ولم يستعمل ما هو أقوى، ولم يستعمل ما هو أقوى. وقد يكون أن حدثني وأخبرني أنها أدنى من حدثنا وأخبرنا، أدنى من حدثنا وأخبرنا، لأنه إذا حدث ومعه غيره فإنه يوجد من يشاركه في السماء ويوجد من يشاركه في الأخذ ولم يكن منفردا. ومن المعلوم أنه إذا كان معه غيره يمكن أن يرجع إلى ذلك الغير ويستفاد مما عند ذلك الغير، أما إذا كان وحده ولم يسمع غيره معه، قد يكون سمع وحده دون أن يسمع الشيخ أحدا غيره، فإنه يكون يعني هذا أدنى وهذا أقل. ثم إن الإنسان عندما يقرأ كتبا من كتب المتقدمين ويجد فيها حدثنا وأخبرنا، يجد فيها حدثنا وأخبرنا، لأنه لا يستبدل حدثنا بأخبرنا ولا بأخبرنا بدل حدثنا، وإنما يأتي بها على هيئتها وعلى لفظها، وإنما يأتي بها على لفظها، لأن النقل من الكتب يجب أن يكون وفقا لما في الكتب، لا يتصرف في العبارات التي أتى بها العلماء في كتبهم، وإنما ينقل من الكتاب نفسه وفقا لما في الكتاب، فلا يعبر بعبارة أخرى، لا يأتي بحدثنا بدل أخبرنا ولا بأخبرنا بدل حدثنا، ما دام الكتاب موجود بحدثنا يأتي بحدثنا، وما دام موجود في أخبرنا يأتي بأخبرنا، ولا يبدل لفظة بأخرى، فلا يؤتى بالتحديث بدل السماع، ولا بالعكس، لا يؤتى بالتحديث بدل الإخبار ولا بالإخبار بدل التحديث، وإنما يؤتى بنفس اللفظ الذي هو موجود في الكتاب، نفس اللفظ الذي هو موجود في الكتاب. وقيل بلى يمكن أن يحصل الزال إذا كان الشيخ لا إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا، إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا يمكن أن يبدل لفظ حدثنا من أخبرنا، إذا كان الشيخ قال حدثنا يمكن أن يقول أخبرنا، وإذا كان الشيخ قال أخبرنا يمكن أن يقول حدثنا، إذا كان الشيخ يسوي بين حدثنا وأخبرنا. وقول آخر هو يقول إنه يمنع أن يأتي بلفظ غير اللفظ الذي أتى به الشيخ، ولو كان الشيخ يفرق بين حدثنا، ولو كان الشيخ يفوز بين حدثنا وأخبرنا، لأن الإنسان عندما يسمع الكلام وعندما يسمع اللفظ يأتي به على حقيقته ويأتي به على لفظه، وهذا هو الأولى، وهذه الدقة في النقل والأمانة في النقل، لأن يأتي بالشيء على هيئته وعلى لفظه ولا يغير لفظ الشيخ، وإنما يتبع لفظ الشيخ ويأتي به على صيغته وعلى هيئته دون أن يبدل لفظا بلفظ، ودون أن يغير لفظا لفظ آخر الذي حدثنا بدل أخبرنا أو أخبرنا بدل حدثنا. ولو كان السيف يسوي بينهما فإنه يأتي به باللفظ الذي أتى به السيف. ولو علم من اصطلاح الشيخ أو طريقة الشيخ أنه يسوي بين حدثنا وأخبرنا. ثم بعد هذا إذا كان الشيخ قرئ عليه وهو يكتب وسكت ولم يأتي بلفظ يدل على الإثبات أن يقول نعم ويقر ذلك الذي قرئ عليه أو قيل له حدثكم فلان بكذا وكذا وكذا وسكت ولم يقل نعم يكفي يكفي وإن لم يقل نعم. هذا هو الذي عليه جمهور العلماء وجمهور المحدثين أنه يكفي ولا يشترط في الرواية عنه أن يقول نعم وأن يقر بعدما يقرأ عليه ما دام أنه متيقظ وما دام أنه متنبه ما دام أنه مستيقظ عنده تنبه ويقظة وهو يسمع ما يقرأ عليه وما يتلى عليه فإن ذلك يكفي. وقيل ليس ينفعه يعني بل لابد أن يكرر ولا يكفي أن يسكت. ألا يروى ما جاء بهذا الطريق إلا إذا أقر الشيء أما إذا لم يقر فإنه لا يروى عن ما كان بهذا الطريق. وقيل قول ثالث وهو أنه يرويه أي الذي أنه يعمل به أي الذي حصل أنه قرأ على الشيخ أو قرأ على الشيخ ولم يقل الشيخ نعم فإنه يرويه فإنه يعمل به من سمعه يعمل به ويقدم على العمل بهذا الذي جاء بهذه الطريقة أو يعبر عنه بقوله قرأت أو قرئ عليه يعني يقول قرأت أو قرئ عليه ولا يقول حدثني ولا أخبرني ولا يقول أخبرني لا يقول أخبرني وإنما يعبر بهذه العبارة بأن أنه يعمل به ويقول قرأت أو قرئ عليه. بعد هذا نعود إلى الأبيات. يقول الناظم استحسن لمفرد حدثني